Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس العاشر من يونيو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. بنسودة تطالب مجلس الأمن بالتعاون في تسليم المطلوبين وخاصة أحمد هارون، ودول أعضاء تبدي استعدادها للتعاون في تسليم هارون فورا. طائرات استطلاع و150 عربة إلى مناطق النزاع في جنوب دارفور، وهيئة محامي دارفور تتهم سلطات غرب دارفور بشن اعتقالات على أساس إثني. وفاة 3 أشخاص بمرض غامض في شمال كردفان، وتسجيل 3 وفيات و44 إصابة بكورونا. انتقادات واسعة لقرار الحكومة بالتحرير النهائي لسعر الوقود، وبدء محاكمة منسوبي الدعم السريع المتهمين بقتل متظاهرين بكسرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. ناشدت فاتو بنسودة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن بالعمل على ضمان تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية بما فيهم البشير وأحمد هارون خاصة على الفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت بنسودة خلال تقديم تقريرها لمجلس الأمن قبيل انتهاء ولايتها في منتصف الشهر الجاري، إنه على السودان أن يثبت بشكل ملموس إنه قد انضم بالكامل إلى المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن جميع المطلوبين رهن الاحتجاز في السودان. وأوضحت أنها تلقت رسالة واضحة من المدنيين خلال زيارتها لدارفور تطالب بتسليم المطلوبين الأربعة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت أنها أبلغت المسؤولين السودانيين بمن فيهم رئيس مجلس السيادة بضرورة تسليم هارون بصورة عاجلة، لأن قضيته انضمت إلى قضية كوشيب. ووصفت زيارته إلى دارفور بأنها تاريخية، واعتبرتها تسكيرا حيا بسبب وجود المحكمة. وقالت إن مشاهد النساء والأطفال المصطفين لرؤيتي كانت واحدة من أهم اللحظات في حياتي. وأضافت بنسودة في هذا الخصوص:
في منطقة دارفور، والرسالة الواضحة والمتسقة التي تلقيتها من ضحايا دارفور في الفاشر ونيالا وزالينجي هي أن مذكرة التوقيف الأربعة غير المنفذة يجب أن تنفذ، والمتهمين يجب أن يسلموا إلى المحكمة. ولقد أكدت على هذه الرسالة في تفاعلي مع الحكومة السودانية والمسؤولين السودانيين على جميع المستويات، بما في ذلك رئاسة المجلس السيادي ورئيس الوزراء، إضافة إلى أعضاء المجلس السيادي أثناء زيارتي، كما أنني شددت على الحاجة الماسة كي ينقل السيد هارون إلى عهدة المحكمة.
ومن جهة تانية قالت فاتو بنسودة إن ضحايا دارفور لم يفقدوا الأمل أبدا، ويواصلون تقديم أدلة حاسمة. وأعربت عن سعادتها بفتح حكومة السودان والمحكمة الجنائية الدولية صفحة جديدة في علاقتهما، مشيرة إلى روح التعاون المستمرة وتوقيع مذكرة التفاهم بشأن قضية كوشيب وزيارة دارفور. ولكنها أكدت في الوقت نفسه إن الطريق لا يزال محفوفا بالمخاطر حتى ونحن نشهد حقبة جديدة من السودان، وبالتالي لا يمكن أن نعيش شعورا زائفا بالأمن، مؤكدة إن المساءلات تظل حاسمة لدارفور. وشددت على ضرورة إيقاف العنف المستمر في دارفور خاصة ضد النازحين من النساء والأطفال، وأكدت أن الجهود المبذولة لتعزيز احترام حقوق الإنسان من قبل الدول الأعضاء لا تزال مهمة كما كانت قبل 16 عاما، معربة عن أملها في الاعتماد على دعم الأمم المتحدة في تعزيز ولاية المحكمة الجنائية. وأضافت بنسودة في هذا الخصوص:
صور هذه الزيارة ستظل راسخة في ذهني، ومن رأى هذه الصور يجب أن يتذكروا أننا يجب أن نركز دائما على تحقيق العدالة من أجل الضحايا وإقامة السلام المستدام لشعب دارفور. والواقع في لضحايا دارفور عصف بكياني بينما تواصلت مع الضحايا والمشردين داخليا والقادة والمسؤولين المحليين واستمعت إلى القصص المروعة من الضحايا حول القسوة التي شهدوها والظروف غير الإنسانية التي يعيشون تحتها حتى الآن. وهذه هي الزيارة الأولى للمحكمة إلى دارفور بعد مضي أكثر من 15 عاما من إحالتي هذا الملف من المجلس إلى مكتبي. وهذا يبعث الأمن.
ومن جانبها أعلنت مبعوث الولايات المتحدة في مجلس الأمن المساندة الكاملة لتحقيقات المحكمة الجنائية في دارفور، داعيا حكومة السودان للقيام بالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن واتفاق جوبا للسلام للتعاون مع المحكمة الجنائية، داعيا إلى تسليم أحمد هارون فورا وإنهاء الإفلات من العقاب. من جهتها طالبت الدول الأعضاء في مجلس الأمن من بينها بريطانيا وأيرلندا والنرويج وفرنسا والمكسيك وتونس الحكومة بتسليم المطلوبين الأربعة خاصة أحمد هارون، ورحبوا بالتطورات في قضية علي كوشيب وأعربوا عن استعدادهم للتعاون في تسليم المطلوبين، كما أشادوا بالتعاون بين السودان والمحكمة الجنائية. قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة أن الحكومة الانتقالية تفعل كل ما في وسعها لتحقيق العدالة في دارفور وإنهاء الإفلات من العقاب، وذلك في إطار مقاربة شاملة تهدف لتحسين حياة مواطنيها في دارفور. وأشار مندوب السودان في جلسة مجلس الأمن إلى إعلان رئيس الوزراء أن الحكومة تتدارس مع المحكمة ومجتمعات الضحايا حول أفضل السبل لوصول المطلوبين أمام المحكمة، وقال أن اتفاقية جوبا نصت على ترتيبات للعدالة الانتقالية وإنشاء مفوضية لذلك، ونوه إلى مجلس الوزراء أجاز قانون العدالة الانتقالية تمهيدا لإجازته نهائيا إلى جانب تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين. وقال ممثل السودان أن الحكومة تعمل على تغيير واقع الحياة في دارفور من الحرب إلى السلام عبر العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة وجبر الضرر والمصالحة، وجدد التزام الحكومة بتحقيق العدالة في جرائم دارفور. أعلن والي جنوب دارفور موسى مهدي أن مجلس الدفاع والأمن الوطني وجه بإرسال طائرات استطلاع وقوات قوامها 90 عربة من قوات الدعم السريع من الخرطوم إلى مناطق النزاع بين الفلاتة والتعايشة بمعلية أم دافوق عقب اشتباكات دامرة ضحية العشرات يوم السبت الماضي. وقال مهدي خلال مخاطبته قوات مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع قوامها 60 عربة متجهة إلى مناطق النزاع إن طائرات الاستطلاع وصلت إلى مناطق تولس ومجنجر ومدافوق بغرض عمل مسح جوي لمساعدة القوات في الفصل بين الأطراف المتحاربة. وقال موسى مهدي والي ولاية جنوب دارفور خلال مخاطبة القوات بنيالة إن القوات توجهت إلى مناطق الصراع لتنفيذ أوامر القبض على المتفلتين ومنع وقوع أحداث مجددا، وتمهد القوات لإجراء التحقيقات مشيرا إلى منحها تفويضا كاملا بموجب قانون الطوارئ وتوجيهها بالقبض على كل متفلت يحمل سلاح وينوي شن هجوما على الأطراف الأخرى. توفى 3 أشخاص بينهم امرأة بمرض مجهول في ريف بارة بولاية شمال كردفان، وأفاد شهود أن الحالات ظهرت بقريتي أم كمار ومعليقة بريف بارة، وأن أعراض المرض ضيق في التنفس والتهاب في الحنجرة مع صعوبة في تناول الأكل والشرب ما يؤدي إلى التدهور الصحي للمريض. وقال بدر الدين أجبر مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال كردفان لراديو دبنجا إنهم تلقوا 3 بلاغات بحالات الوفيات يوم الثلاثاء، واحدة لامرأة توفت بالمنزل بعد معاناة طويلة مع المرض، وحالة ثانية كانت لمرافق الحالة الأولى وسعفت إلى المستشفى وتوفيت، والحالة الثالثة توفيت يوم الثلاثاء. وأوضح أجبر أن وزارة الصحة الولائية أرسلت فريق طوارئ أمس الأربعاء إلى القرى التي ظهرت فيها الحالات للتقصي عنها، وأشار كذلك إلى فريق طوارئ آخر أرسل إلى مدينة الدبيبات بولاية جنوب كردفان بعد الإبلاغ عن ظهور حالات مرضية أخرى مختلفة عن الأولى أعراضها الصراخ الشديد مصحوبة بهستيريا، مشيرا إلى الحالات ناتجة عن تناول المصابين للحم بقرة يعتقد أنها مصابة، وذكر أن أيام التقصي ستقضي يومين للتقصي عن هذه الحالات. وأضاف بدر الدين أجبر مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال كردفان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
جبلاغ مبارح 3 حالات بتاعت وفاة، مرة توفت قال لها وضع في الحلق وفي البيت فترة طويلة وتوفت، جزء المرافق لها بعد طوالي تعب نازلون المستشفى، لما نوصل المستشفى توفى، ومبارح راح يتوفى، فمشى فريق بتاع الطوارئ مشى أسفل قبل النهار، مشى القرية حتى لسه واصل، فحيصل ويشوف الحاصل شنو هناك، هل هي كورونا، هل بكتيريا، هل نوع آخر. الحاجة الثانية برضو عندنا في جنوب كردفان برضو في حالة كده برضو مشهوريها من الطوارئ من ولاية شمال كردفان برضو، لأنه يمكن كردفان ضعيفة شوية، برضو في حالات بتاعت شتور كده مات ويجي أكل منه ويجي بقوم بكورك ويقوم جاري وكده.
قالت هيئة محامي دارفور إن قوة من الاستخبارات والأمن شنت حملة اعتقالات انتقائية واسعة على أساس إسني في منطقة فوربرانا بولاية غرب دارفور، طالت أكثر من 18 شخصا على خلفية الأحداث الأخيرة التي راح ضحيتها قتلى وجرحى. وأشارت الهيئة في تقرير أولي عن الأحداث إنه الاعتقالات طالت عضو الهيئة المحامي عبد الرشيد محمد موسى والعمدة صالح إسماعيل صيام والإبقاء عليهما بفوربرانغا إلى جانب أكثر من 16 معتقلا نقلوا إلى الجنينة. واعتبرت الهيئة اعتقال المحامي عبد الرشيد محمد موسى ومن معه فيه انتهاك صريح لحقوقهم الدستورية ويخالف أحكام القانون، موضحا أن الشرطة لم تطلب رفع الحصانة عن عبد الرشيد ولم تتصل بنقابة المحامين وفقا لما نص عليه قانون المحاماة لأخذ الإذن. وقالت الهيئة إنها تقدمت بمذكرة لوالي الولاية طالبت فيها بالإفراج الفوري عن عبد الرشيد محمد موسى وبقية المعتقلين. كما طالبت الهيئة والي ولاية غرب دارفور بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة لتحديد المسؤولية الجنائية ومساءلة مرتكبي الجرائم المرتكبة. وطالبت الهيئة حكومة الولاية بإيقاف التجاوزات والانتهاكات التي تمارسها الشرطة والأجهزة النظامية الأخرى وتصحيح أوضاع حقوق الإنسان المهدرة. رفعت جلسة المفاوضات في جوبا أمس لإعطاء فرصة للجان المشتركة بين الحكومة والحركة الشعبية للوصول لقواسم مشتركة حول النقاط التي لا تزال محل تباين بين الطرفين. وأوضح رئيس فريق الوساطة تدقلواك أن الوساطة رفعت جلسة المفاوضات أمس لإعطاء فرصة للجان المشتركة على أن تعقد الجلسة ظهر اليوم الخميس. وقال جلواك أن الوساطة ستعقد صباح اليوم الخميس جلسة مع رئيسي الوفدين المتفاوضين لتقريب وجهات النظر من أجل التوصل لاتفاق إطاري بين الطرفين يمهد لتحقيق السلام الذي ينتظره كل أهل السودان. من جانبه قال خالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي أن الوساطة ستجتمع اليوم الخميس مع رئيسي الوفدين للاتفاق حول كيفية تسريع العملية السلمية وتكسير المواقف حول ما تبقى من قضايا. من جهته أعرب الناطق الرسمي باسم وفد الحركة الشعبية كوكو محمد جدول عن تمنياته أن تسهم لقاءات اللجان المشتركة وقيادات الوفدين في تقريب المسافة بين الجانبين للوصول في القريب إلى حل شامل. أعلنت وزارة المالية أمس عن تحرير أسعار البنزين والديزل بالكامل، وقالت إن الأسعار السابقة ستلغى وستطرح بدلا منها أسعار جديدة تتماشى مع تكاليف الاستيراد. وبموجب القرار الجديد ارتفع سعر لتر البنزين من 150 جنيها إلى زيادة قدرها أكثر من 90%، كما ارتفع سعر لتر الجازولين إلى 285 جنيها بدلا عن 125 جنيها. ووجه القرار بتكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات الزراعة والكهرباء والمواصلات لتعويض هذه القطاعات عن الزيادة في أسعار الوقود. دعا التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة الشعب إلى مقاومة الزيادات المضطردة وغير المنطقية والمتواصلة في أسعار الوقود الذي ارتفع من 28 جنيها للجالون إلى 128 جنيه ثم إلى 540 جنيها حتى وصل إلى 1305. واعتبرت الدكتورة أساور آدم عضو اللجنة القيادية للتحالف الزيادات عمل سادي منظم تمارسه مجموعة وكلاء صندوق النقد الدولي والإملاءات الخارجية ضد الشعب السوداني. وأوضحت أساور أن الزيادات أدت لارتفاع تكلفة المواصلات للفرد في اليوم الواحد من 50 جنيها كحد أقصى إلى ما يفوق 1000 جنيه بجانب ارتفاع أسعار كل السلع بسبب ارتفاع تكلفة النقل. وتوقعت ارتفاعا جديدا في أسعار النقل والسلع لدرجة لا تطاق. وأشارت إلى أزمات الرغيف وإنعدام الجازولين والمياه في الأحياء واستمرار قطوعات الكهرباء إلى 10 ساعات في اليوم رغم مضاعفة أسعارها إلى أكثر من 5 أضعاف. وقالت إن التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة يدعو الشعب لممارسة حقه القانوني المشروع في الرفض العلني لسياسة الحكومة بكل وسائل المقاومة السلمية المشروعة من مواكب ووقفات احتجاجية وإضرابات ومذكرات. دخل الكوادر الطبية بمستشفى البرقيق بالولاية الشمالية في اضراب عن العمل أمس الأربعاء بسبب إنهاء تكليف مدير المستشفى، مما نتج عن ذلك فراغ إداري بالمستشفى مع التردي المري في بيئة العمل وانعدام الكادر الطبي. وقال صهيب عثمان لراديو دبانجا إن الكوادر الطبية العاملة بمستشفى البرقيق دخلوا في إضراب عن العمل أمس بسبب قرار وزارة الصحة الولائية الذي قضى بإنهاء تكليف المدير الطبي دكتور مهاب قبل أيام، وأشار إلى وجود نقص حاد في الكادر الطبي بالمستشفى خاصة في المناوبات المسائية بعد الساعة 8، هذا إلى جانب التردي المري في بيئة العمل وميز الأطباء. وكانت الكوادر الصحية بمستشفى البرقيق أعلنت يوم الثلاثاء بيان أدانت فيه قرار الوزارة القادم إنهاء تكليف المدير الطبي بالمستشفى ووصفها بالخاطئة، وأمهلت الوزارة 72 ساعة حتى يوم الأربعاء بالتراجع أو الدخول في إضراب شامل عن العمل. وأضاف صهيب عثمان لراديو دبنجة محلية البرقيق بالولاية الشمالية في هذا الخصوص:
أول شيء المستشفى ما فيه طبيب كويس، طبيب عمومي، الفترة المسائية قاعد تكون فاضية شديد، بالليل ما في دكتور بيكون في المستشفى، الحوادث فاضية، والمز ما بيرتقي بين طبيب ولا كادر ولا أي زول ذات وهذا ممكن يسكن فيه. عملنا جولة زيارة ميدانية شفنا الوضع بطال شديد. إيش المشددين قالوا؟ القرار التعسفي بإنهاء تكليف دكتور مهاب طريقة شافها مستفزة ووصفها بالمحبط يعني، وكل الحاجات قاعد يحولوها برا للخاص يعني، الخاص غالي، المواطنين ما بيقدروا شنو في الفترة دي يقدروا يتحملوا يدفعوا للطبيب الخاص برا يعني، والعلاج برضو ما في.
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3 وفيات و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي إن الإصابات سجلت في الخرطوم والجزيرة والبحر الأحمر وشمال دارفور ونهر النيل، ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 2719 وحالات الإصابة إلى 36203. من جانبها أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 4 حالات وفاة وحالتي إصابة جديدتان بفيروس كورونا الثلاثاء. وقدت في محكمة كسل أمس الأربعاء أولى جلسات محاكمة 6 من منسوبي قوات الدعم السري المتهمين بقتل ضحايا أحداث 15 أكتوبر التي وقعت في كسل، ورفعت المحكمة الجلسة إلى يوم الثلاثاء القادم، فيما نظم ذوي الضحايا بالتعاون مع ناشطين وقفة تضامنية أمام مجمع محاكم ونيابة كسل أثناء جلسة محاكمة منسوبي الدعم السري المتهمين بقتل المتظاهرين أمام مستشفى كسل، وطالب المشاركون في الوقفة بتسليم بقية المتهمين بقتل المظاهرين أمام كوبري الجاش وأمانة الحكومة. وكان نحو 10 أشخاص قتلوا في 15 أكتوبر في مظاهرات مؤيدة لوالي كسل المقال صالح عمار. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة في هذا الخصوص:
الوقفة للمطالبة للقصاص لشهداء مجزرة 15 أكتوبر، شهداء الذين قتلوا بدماء، قتلوا برصاص القوات النظامية. اليوم الجلسة الافتتاحية للمحاكمة، وهذه الجموع الغفيرة أتت للمطالبة للقصاص والإسراع في تسليم جناء القوة التي كانت متواجدة في كوبري الجاش المكونة من الجيش والشرطة. كل المطالب بالقصاص للشهداء مجلس 15 أكتوبر، لن ننسى ولن نغفر. العدالة أولا، القصاص العادل، استغلال القضاء.
نظم أطفال مرضى السرطان وذويهم أمس الأربعاء وقف احتجاجي أمام وزارة الصحة بالخرطوم تنديدا من إعدام أدوية السرطان، وأعلن المحتجون رفضهم لإغلاق وحدة علاج جسم الأورام، واعتبروا انقطاع العلاج الكيميائي جريمة إنسانية، وطلبوا بمستشفى خاص ومجاني للأطفال المصابين بمرض السرطان. وتلى المشاركون في الوقفة مذكرة تطالب بإعادة وحدة سرطان العظام للأطفال، وتندد بانقطاع الأدوية والعقاقير المنقذة للحياة، بجانب القطوعات المستمرة للكهرباء والجازولين في المستشفيات المعالجة والدور الإيوائية، بجانب تدهور الخدمات في المستشفيات المعالجة. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة:
انقطاع الإمدادات والأدوية والعقارات المنقذة للحياة، الانقطاع المتكرر وعدم إيجاد الحلول للتيار الكهربائي وانعدام الجازولين بالمستشفى المعالج والدور الإيوائية، مما يشكل خطرا على حياة الأطفال، تدهور البنية التحتية للخدمات والكوادر العاملة بالمستشفى المعالج. رؤيتنا إن أحد الحلول الجذرية العلمية إنشاء مستشفى متخصص في علاج الأطفال مرضى السرطان مجانا.
توقع المجلس القومي لسكان أن يصل التعداد السكاني في السودان إلى 62 مليون نسمة بحلول العام 2035، وأتوقع المجلس أيضا أن تصل الفئة العمرية من 15 عام إلى 30 عام إلى 37 مليون نسمة لنفس العام. وقالت الأمين العام للمجلس دكتورة وصال حسين إن ولاية الخرطوم ستطرأ عليها زيادة سكانية كبيرة تمثل 42% من سكان الحضر بالخرطوم، ستليها ولايات دارفور ومن ثم ولاية الجزيرة. وأوصت وصال بضرورة المطالبة بوضع استراتيجية شاملة للهجرة إلى جانب أهمية قيام نظام إحالة وطني للمهاجرين وضرورة قيام آلية تنسيقية وطنية عليا، كما أوصت بضرورة إدخال العامل السكاني كأساس للتخطيط في كل قرارات الجهاز التنفيذي وإدماج القضايا السكانية في الخطط الاقتصادية والاجتماعية وأهمية استهداف القطاعات السكانية الضعيفة والفئات المهمة، مشددة على الإدارة الرشيدة للنمو السكاني وذلك عبر سياسات الصحة والتعليم وزيادة الإنفاق عليها. أعلنت الحركة الشعبية قيادة مالك عقار تعيين امرأتين في موقعي الأمين العام والناطق الرسمي، إلى جانب فصل خميس جلاب الأمين العام من عضوية الحركة وجميع مواقعه التنظيمية. وقالت قيادة الحركة في بيان لها إنها عينت سلوى آدم بنيا أمينا عام وفواتح النور ناطقا رسميا، وأوضحت إنها ستصدر قرارات تنظيمية وسياسية متتالية ستكتمل بها الهيكل التنظيمي المؤقت للحركة الشعبية على المستوى القومي والولائي والمكاتب المتخصصة بجانب اتحادي نساء السودان الجديد وشباب الحركة الشعبية. وقالت إن الهياكل المعلنة ستعمل على قيام المؤتمر العام وانتخاب قيادة على نحو ديمقراطي. رفع مواطن قرى العبيدية التابعة لمحلية بربر بولاية نهر النيل اعتصاما عقب توصلها لاتفاقيات مع حكومة الولاية والشركة السودانية للموارد المعدنية مساء الثلاثاء. وقال الصادق عوض عضو سكرتارية لجان المقاوم بالعبيدية لراديو دبنجا إنهم رفعوا اعتصامهم المطلبية بعد حضور والي الولاية أمن المكي وممثل للشركة السودانية للموارد المعدنية المنطقة واللقاء بالمعتصمين يوم الثلاثاء. وأوضح الصادق إنهم توصلوا لحلول حول المطالب المرفوعة، بعضها عاجلة تنفذ خلال 48 ساعة مثل الخدمات الأساسية، وأخرى ستشكل لها آلية تنفيذ يوم السبت المقبل، ومنها مشاريع المسؤولية المجتمعية. وأضاف الصادق عوض عضو سكرتارية لجان المقاوم بالعبيدية بولاية نهر النيل في هذا الخصوص:
الاعتصام ربعنا وامس طبعا جاء السيد الوالي جاءتني في الاعتصام وقعدنا معها تناقشنا بالمطالب بتاعتنا وأمنت عليها واتفقنا على تنفيذها. والله في مطالب حتتنفذ لسه في خلال 48 ساعة، وفي مطالب اتفقنا على آلية تنفيذها على يوم السبت حنمشي نقعد معاها عشان نشكل الآلية اللي حتمثل هذه المطالب.
تجددت الاشتباكات ذات الطابع القبلي في حيدر النعيم ببورسودان أمس الأربعاء على نحو عنيف، مما أدى لإصابة عدد من الأشخاص وحرق منازل. وقال مواطنون من المنطقة أن الاشتباكات بدأت الثلاثاء بشجار بين تلاميذ مرحلة الأساس وتطورت أمس وسط غياب تام للقوات الأمنية، وأشاروا لاستمرار الاشتباكات المباشرة بين المواطنين. الخبر الأخير في النشرة: وصلت صباح أمس الأربعاء إلى ميناء بورسودان باخرة المعونة الأمريكية محملة ب 48 ألف طن من القمح، من جملة 300 ألف طن ستصل تباعا حتى نهاية العام الحالي. وقال وزير الصناعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمام الباخرة إن وصول الباخرة الأمريكية يؤكد عودة السودان للمجتمع الدولي، وإشارة أكيدة لعودة وتطبيق العلاقات الأمريكية بين البلدين، مبينا أن أبواب السودان الآن مفتوحة لكل العالم وعلى رأسها الدول العربية والأوروبية وكلها آفاق جديدة تساهم في مستقبل السودان الجديد. وقال إنه هذا الدعم يسد الحاجة لفترة 6 أشهر فضلا عما تم توفيره بعد نجاح الموسم الشتوي لمحصول القمح، مجددا تعهده بالاستمرار في دعم الخبز مع تحسين نوعيته بعد أن أكملت الرقابة المحكمة وخطة مقافحة التهريب. تنعي أسرة تحرير راديو دبنجا الحاجة مدينة محمد الحسين الشريف آدم والدة مدير ورئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق التي انتقلت إلى جوار ربها أمس الأربعاء بمدينة الفاشر، والمرحومة الحاجة مدينة زوجة الحاج الصادق محمد يوسف كبر، ووالدة كل من محمد وفاطمة وأحمد ومحمود وحسن وحسين وسليمان، وأخت كل من محجوب الشريف ويوسف وإبراهيم وأسهري وماريا وسميرة بنيالة وسليمان محمد الحسين وحامد ومحمود وآمنة بالخرطوم. نسأل الله الرحمة والمغفرة والجنة للحاجة مدينة، وخالص العزاء لأسرة الأستاذ كمال الصادق وآل الشريف آدم وآل كبر. إن لله وإنا إليه راجعون. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم 15 يونيو من العام 2021. بنسودة تطالب مجلس الأمن بالتعاون في تسليم المطلوبين، وخاصة أحمد هارون، ودول أعضاء تبدي استعدادها للتعاون في تسليم هارون فورا. طائرات استطلاع و150 عربة إلى مناطق النزاع في جنوب دارفور، وهيئة محامي دارفور تتهم سلطات غرب دارفور بشن اعتقالات على أساس إثني. وفى 3 أشخاص بمرض قامض في شمال كردفان، وتسجيل 3 وفيات و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا. انتقادات واسعة لقرار الحكومة بالتحرير النهائي لسعر الوقود، وبدء محاكمة منسوبي الدعم السريع المتهمين بقتل متظاهرين بكسلة. وصلت إلى ميناء بور السودان باخرة من المعونة الأمريكية محملة ب 48 ألف طن من القمح، من جملة 300 ألف طن ستصل تباعا حتى نهاية العام الحالي. مفاوضات جوبا ترفع جلساتها لإعطاء فرصة للجان المشتركة بين الحكومة والحركة الشعبية للوصول إلى قواسم مشتركة في النقاط التي لا تزال محل تباين بين الطرفين. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.